أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل بما ذكرناه أنه لا موجب للالتزام باقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ذكره، لا بملاك المقدمية ومثلا بملاك ابن المتلازمين أو الملزوم واللازم لا يختلفان بالحكم. فإنا ذكرنا أن المقدمية غير ثابتة، وعلى تقدير الثبوت فكبرى وجوب المقدمة غير ثابتة، وأما أن المتلازمين أو اللازم والملزوم لا يختلفان في الحكم فهذا لا أساس له، بل الثابت أن اللازم والملزوم أو المتلازمين لا يمكن أن يكون أحدهما محكوما بحكم وجوبي والآخر محكوما بحكم تحريمي أو بحكم بنهي تنزيهي، هذا غير ممكن. وأما أنه لا بد من أن يتفقا في الحكم فأن يكون الملزوم واللازم كلاهما واجبا مثلا فهذا لا ملزم له، بل هذا لغو ظاهر، يعني اعتبار الوجوب في اللازم بعد اعتبار الوجوب في الملزوم من اللغو الظاهر، كما ذكرنا نظير ذلك في مقدمة الواجب. وقلنا إنه بعد اتصاف شيء بالوجوب وحكم العقل بلزوم الإتيان بمقدمته اعتبار وجوب مولوي في المقدمة اعتبار بلا مقتضي وهو لغو واضح. المقام إذن كذلك، إذا كان الملزوم واجبا لوازم هذا الشيء ولعلها لا تتناهى، اعتبار اللزوم للوازم الشيء التي لا تنفك عنه في الخارج، هذا الاعتبار لغو ظاهر، فعدم وجوب اللازم لعدم المقتضي بل لوجوب المانع ايضا وهو اللغويه. وبما ذكرنا يظهر الحال انه لا فرق بين الزدين اللذين لهما ثالث او الزدين اللذين ليس لهما ثالث، كالحركه والسكون مثلا بناء على ان السكون امر وجودي، او التكلم والسكوت لو كان السكوت امرا وجوديا. فلا ايضا لا مقتضي لايجاب عدم الاخر او نعبر بتحريم الاخر وبالنهي عن الاخر من باب الملازمه، اذا امرنا بالكلام مثلا فالسكوت ليس بمنهي عن بدعوى ان ترك السكوت لازم للتكلم، فاذا كان التكلم واجبا كان ترك السكوت ايضا واجبا لانهما لا يختلفان بالحكم. الكلام هو الكلام بعينه، لا يختلفان بمعنى انه لا يمكن ان يكون التكلم مامورا به والسكوت منهيا عنه، واما ان السكوت ايضا لا بد من ان يؤمر به فهو بلا مقتضي بل هو لغو. وكذلك الحال في النفيذين وفي الاعدام والملكات، لو فرضنا ان التكلم والسكوت من العدم والملكه، الحركه والسكون من العدم والملكه، ايضا الحال كذلك ليس الامر بالسكوت مقتضيا للنهي عن التكلم، وبالعكس لعدم المقتضي بل لوجود المانع. وكذلك الحال في النفيذين، ايضا الامر باحد النفيذين لا يقتضي النهي عن الضد الاخر باعتبار ان عدم النفيذ من لوازم هذا الشيء، اذا امرنا بوجود شيء فعدم العدم لازم له فلا بد من ان يكون معمورا به فيكون العدم منهيا عنه. هذا أيضا كذلك لا فرق في جميع هذه الأقسام. نعم لا فرق بين الضدين الذين لهما ثالثون وبين بقية الأقسام، لأن الملازمة ثابت من أحد الطرفين فيما لهما ثالثون، وفي غير ذلك الملازمة ثابتة من الطرفين. ففي مثل الصلاة والإزالة مثلا الذين لهما ثالثون يمكن أن لا يصلي ولا يزيل النجاسة فليشتغلوا بعمل آخر. هنا وجود أحد الضدين يلزمه عدم الضد الآخر، وذلك بل الاقتضاء التضاد ذلك. وأما عدم الضد الآخر فهو لا يقتضي وجود الضد لوجود ثالث في البين. لا يلزم بل لا يستلزم ترك الإزالة وجود الصلاة، بل يمكن أن يكون الإنسان تاركا للإزالة ومع ذلك لا يصلي. وأما من طرف الوجود، وجود الصلاة يستلزم عدم الإزالة وترك الإزالة لفرض أنهما متضادان. حاجات الضدين الذين لهما ثالثون الاستلزام من طرف واحد، وأما فيما ليس لهما ثالث أو في الأعدام والملكات أو في النقيزين الملازمة من الطرفين، كما أن وجود هذا يستلزم عدم الآخر، عدم الآخر أيضا يستلزم وجود هذا. الحركة ملازمة لعدم السكون، كما أن عدم السكون ملازم للحركة. التكلم والسكون كذلك، التكلم يلزمه عدم السكون، عدم السكون يلزمه التكلم. هذا فرق، ولكنه ليس بفارق في المقام، فإن في المقام لو تمت الكبرى المتقدمة أن المتلازمين لا يختلفان في الحكم، يعني الملزوم واللازم. هذا من جهة أن الشيء إذا استلزم شيئا آخر لا يمكن أن يختلفا في الحكم. لو تم هذا لا يتوقف على ثبوت الملازمة من الطرفين، من طرف واحد كافي. إذا كان وجود الصلاة مستلزما لعدم الإزالة كما هو المفروض فهما لا يختلفان بالحب، سواء كان عدم الإزالة مستلزما لوجود الصلاة أو لم يكن مستلزما لوجود الصلاة. لا الملازمة من الطرفين وفي محل كلامنا يعني في الضدين الذين لهما ثالثون الملازمة من طرف واحد. لا فرق بين القسمين، إذا تمت الكبرى فهي تسري في جميع هذه الصور، وإذا لم تكن كما هو الصحيح وقلنا إن الملازمة تقتضي أن لا يختلف في الحب لا أن يتفق في الحب، هذا أيضا يجري في الجميع. ومن هنا يظهر أن التفصيل الذي ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده من جهة التلازم بوجه من الوجوه فيما إذا كان لهما ثالث، وأما فيما إذا لم يكن لهما ثالثون فيستلزمه باللزوم البين بالمعنى العام. بل ذكر قدس الله نفسه أن في الأعدام والملكات وفي النقيزين يستلزم الأمر بأحدهما النهي عن الآخر من جهة الملازمة بالنجوم البينة بالمعنى الأخر أبدا لا وجه لذلك، لأصل اللزوم فضلا عن أن يكون بالمعنى الأخر اللزوم البينة بالمعنى الأهم أيضا غير ثابتين، وذلك لعدم المقتضي كما ذكرنا بل لوجود المانع فهو اللغويه. اذا فرضنا ان المولى امر بالتكلم نهيه عن السكوت لغو ما، وقد فرضنا ان السكوت ليس فيه مفسده مقتضيه للناس، بل النهي آل من جهة تزاده، التزاد بالمعنى العام، من جهة تزاد للتكلم، التزاد أوجب الناس، هذا لغو ما، فإن الأمر بالتكلم يكفي في مقام البعث والتحريف، وهذا النهي التبعي من جهة الملازمة ليس له مقتد فيكون لغوا، فليس هنا لزوم أصلا فضلا عن أن يكون اللزوم لزوما بينا بالمعنى الأخر. هذا تمام كلامنا، لأن الأمر بشيئين لا يقتضي النهي عن ضده الخاص لا بملاك المقدمية ولا بملاك التلازم أو الملازمة. التلازم في مثل الزدين الذين ليس لهما ثالثون، الملازمة فيما كان لهما ثالثون. فقي السلام في جهة الكعبي، نسب إلى الكعبي في المقام أنه أنكر وجود مباح في العالم أتلا، والتزم بأن كل ما يصدر من المكلف أمره دائر بين الحرام والواجب، إما أن ما يرتكبه المكلف حرام ومبغوض للمولى أو أنه واجب. وهذه الدعوة مبنية على أحد أمرين على سبيل منع الخلوف، إما أن هذه الدعوة مبنية على دعوة المقدمية التي تقدمت بدعوة أن كل زدين يكون وجود أحدهما مانعا عن الزد الآخر، فعدم الزد الآخر يتلقف على هذا الزد. فحينئذ إذا ثبت محرم في الخارج كما هو ثابت، الكذب حرام، الزنا حرام، الافتراء حرام، الغيبة محرمة، وهكذا من المحرمات الإلهية، إذا ثبت محرم وهو فعل وجودي يتوقف عدم هذا على ضده. إذا كان عدمه متوقفا على ضده فالضد يكون واجبا، لأن ترك الحرام واجب. إذا كان ترك الحرام واجبا فمقدمته وهو الضد الآخر يكون واجبا لا محالة، فلا فرق في ذلك بين الحدوث والبقاء بناء على ما هو الصحيح كما تقدم من أن الحادث لا يستغني عن المؤثر بقاء. فهذا الشيء الذي يرتكبه المكلف وهو مزاد للحرام واجب سدوسا وبقاء، فإنه في بقائه أيضا يحتاج إلى المؤثر ويتوقف عدم الحرام على إبقائه خارجا إذا اشتغل بأمر مباح في نفسه. ترك الحرام يتوقف على إيجاد هذا الفعل، حدوثه على حدوثه وبقائه على بقائه، فيكون هذا الفعل متصفا بالوجوب حدوثا وبقاء. غاية الأمر لا بشخصه بل بعنوان أحد الأجزاء الوجودية. إذا كانت الغيبة محرمة فكل فعل مضاد لذلك يكون واجبا. أحد هذه الأفعال على نهج التخيير واجب تخييري، إما أنه يثبت أو يتكلم بكلام لا يكون من الغيبة أو غير ذلك، يأتي بعمل مضاد للغيبة فإن ترك الغيبة واجب حيث إن فعله حرام. فإذا كان تركه واجبا كان مقدمة هذا الترك أيضا واجبا. إما مبنية دعوى التعبير على المقدمية، وإما أنها مبنية على التلازم على الذي ذكرناه فعلا، بدعوى أن الشيء إذا كان محرما يكون لازمه أيضا محرما، كما أن وجوب الشيء يستلزم وجوب لازمه، حرمة الشيء تستلزم حرمة لازمه، فإن المتلازمين لا يختلفان بالحكم. فإذا كان لازم الحرام حراما وهو ترك سائر الأفعال فيكون فعله واجبا. الغيبة محرمة، لازم الغيبة ترك أزداد الغيبة، ترك أزداد الغيبة غيبة أيضا حرام فيكون فعلها واجبا. إما الدعوى مبنية على المقدمية أو أنها مبنية على اللزوم، وعلى كلا التقديرين ظهر جوابه مما سبب. وقلنا إنه لا مقدمية لوجود ضد بالنسبة إلى عدم الضد الآخر، يعني لا يكون هذا مانعا عنه، بل إن عدم الضد إما يستند إلى عدم مقتضي أو يستند إلى وجود المقتضي ضد الآخر لا إلى نفس ضد الآخر. فعدم الحرام في الخارج إما لوجود الصارج وعدم إرادة الحرام، أو لأن إرادة الحلال أقوى من هذه الإرادة. وفي جميع التقادير لا يستند عدم الحرام إلى وجود الواجب، إذن لا مقتضي لدعوى أن كل ما يصدر من المكلف إذا لم يكن حراما فهو واجب لا محالة، لأنه مقدمة لترك الحرام، وترك الحرام واجب فهذا واجب أيضا. فهذا غير صامن. ودعوى الملازمة قد ذكرنا بطلانها فعلا، وأن الذي يحكم به العقل أن المتلازمين لا يختلفان بالحكم، يعني لا يمكن أن يكون شيء حراما ولازمه واجبا أو مستحبا. وأما أن اللازم أيضا لا بد من أن يكون محرما فهذا لا مقتضي له. الحرمة النفسية لا موجب لها لعدم المفسدة. الحرمة التبعية الثابتة من الملازمة لا مقتضي لها بل هي لغو. إذن شبهة الكعبي أيضا تندفع بما ذكرنا، بل الأفعال تنقسم إلى واجب ومحرم وغيرهما من بقية الأقسام. نعم إن هنا شيئا، وهو أن المكلف إذا علم من حاله أنه لو لم يرتكب الفعل المباح لبقى في فعل محرم يقينا. من جهة الملازمة الخارجية يعلم أنه لو لم يأتي بهذا الفعل المباح لبقى في فعل محرم، مثلا لو لم يشتغل بالكتابة أو المطالعة استمع وأسمع إلى غناء مثلا، لا مجرد استماع بل الإصغاء. فقد ترك هذا الفعل المباح ملازم لوجود الحرام في الخارج، في مثل ذلك يحكم بوجوب هذا الفعل الفعل المباح، لكن لا وجوبا شرعيا من باب المقدمة أو من باب الملازمة، بل وجوبا عقليا، يعني العقل من باب أن الإطاعة لا تتحقق إلا بهذا الفعل، إطاعة الحرام ترك الحرام لا يتحقق إلا بهذا الفعل، فمن جهة تحقق الإطاعة العقل الملزم والحاكم في باب الإطاعة والإسيان يحكم بلزوم الإسيان، إلا أن هذا حكم عقلي ولا رد له بالحكم الشرعي أبدا، فالأمر بشيئين لا يقتضي النهي عن ضده بوجهين، كما أن المباح مباح ولا يكون المباح واجبا من جهة، بل أنه مزاد للحرام فيما إذا كانت الملازمة ثابتا خارجا، يعني اتفاقا، وعلم المكلف من نفسه أنه لو ترك هذا المباح وقع في المحرم لا محالة وجب ذلك وجوبا عقليا. هذا تمام كلامنا في الزد الخاص، ويقع الكلام في الزد العام إن شاء الله تعالى.